بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرات عملي. بالله عليك أخي قل لي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم، معي أسئلة لحضراتكم وردت إلينا عبر الرسائل الهاتفية. السائل يقول: ما حكم أخذ أصحاب المحلات التجارية إيجارهم مقدما وأحيانا لمدة سنة أو أكثر؟ أخذ أصحاب المحلات مقدما للإيجار لمدة سنة أو أكثر أو أقل، إن تم برضا المالك والمستأجر فلا بأس بذلك. إذا تم هذا عن طريق رضا المالك والمستأجر، وكان هذا في مصلحة الطرفين، فإن هذا شيء مباح لا بأس به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السائل يقول: ما حكم من رجع في هبته وهو أنه أعطى رجلا مبلغا من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟ الأصل أنه لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت هبة مطلقة غير مشروطة. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ولذلك فقد اتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة ما دامت هبة مطلقة غير مشروطة. طيب، ناخذ معنا أول اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
شيخنا
أهلا مرحبا.
سمعت يا شيخ، أنا كنت عاوز أعرف صلاة الفجر هي السنة ركعتين السنة ولا ركعتين الجماعة؟
حاضر.
ماشي يا شيخ، شكرا.
الله
يسلم
عليكم. عليكم السلام. فالرجل الذي أعطى مبلغا من المال لآخر على سبيل الهبة، وهي هبة مطلقة، فلا يجوز له غدا أو بعد غد أو بعد أكثر من هذا أو أقل أن يرجع في هذه الهبة، لأن العلماء اتفقوا على أن الهبة عقد تملك، فمجرد ما أعطاه المال صار المال ملكا للطرف الآخر الذي أخذ هذه الهبة، وبالتالي فلا يجوز أن يسلب هذا الملك إلا بدليل من الشرع، وليس هناك ثمة دليل يجيز أن يرجع الواهب في هبته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، أخونا المتصل بارك الله فيه، كان أول المتصلين، يقول: صلاة الفجر هي ركعتي السنة القبلية ولا هي ركعتي الفريضة التي تصلى في الجماعة؟ أقول أخي الحبيب بارك الله فيك، صلاة الفجر وصلاة الصبح اسمان لمسمى واحد، صلاة الفجر وصلاة الصبح اسمان في الحقيقة لمسمى واحد، ينطبق هذا على أصالة على الفريضة، ولكن هذه الفريضة لها ركعتين قبليتين أجرهما عظيم عند الله عز وجل، فأجرهما خير من الدنيا وما عليها، كما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا اجتمعتا فإن الفجر سيصير مخصوصا بركعتي السنة، والصبح سيصير مخصوصا بركعتي الفريضة. يبقى في حال إذا قلنا صلاة الفجر فقط، فالفجر هي الفرض والنفل معا، وإذا قلنا صلاة الصبح فالمعنى صلاة الفرض والنفل الذي قبله معا. أما إذا قلنا صلاتين، صلاة الفجر وصلاة الصبح، فإن صلاة الفجر ستنطبق حينئذ على ركعتي النافلة، وصلاة الصبح سيكون المعنى فيهما أنهما صلاة الفريضة. يبقى زي ما قال شيخ الإسلام: إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. لو ورد اللفظين مع بعض فدي مخصوصة بالسنة والصبح مخصوص بالفريضة، أما لو ورد ذكر واحد فقط من الاثنين فمعنى ذلك أنه يشمل الفرض والنفل معا، والله أعلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا أختي.
دلوقتي أنا جوزي توفى، وبعدين كان عطي لابني الكبير، ابني فاتح محل يعني، فكان عطيله مبلغ من الفلوس وقال له الفلوس دي مصاريف البيت ليا وبعدي لمامتك يعني تعيش بيها. وبعدين هو لما مات طبعا في اخوات له وكده، فطبعا انا ساكنه في بيت ايجار ومصاريف البيت وكده، فانا قلت له يا ابني هو قال الفلوس دي بتاعت البيت فخليها، لما انا بعد ما اعيش يعني قد ما اعيش ولما اموت يبقى يطلعها لاخواته، فهل ده صح ولا ايه يا فضيله الشيخ؟
يعني هو الفلوس هتفضل معاه
يصرف بيها عليا وعلى البيت، والبيت طبعا مفتوح واخواته قاعدين فيه وبيقولنا وداخلين خارجين علينا يعني.
اخواته دول يعني متزوجات بره ولا ايه؟
متزوجات بس يجوا يزورونا. فده هو لو شاء، والمبلغ ده هو حطه في تجارته يعني. ايه؟
نعم.
حطه في تجارته بيطلع لي منه ريع كل شهر.
ايوه.
فهو ده فاتح بيه البيت، وانا ساكنه في بيت ايجار ب 750 جنيه.
ايوه.
وطبعا لو انا خدت المبلغ ده وفرقت على اخواته في الوقت ده طبعا يعني هبقى قاعده مش يعني، انت اخد بالك يعني يا فضيله الشيخ يعني.
نعم.
فانا قلت الفلوس دي تبقى ما تعيش مفتوحه للبيت بعد لما انا اموت يعني وكده، تبقى توه لاخواته.
طيب يا اختي بارك الله فيك، السؤال وصل. طيب اختنا بارك الله فيها، الزوج رحمه الله، اسال الله ان يتغمده بواسع رحمته، وان يلهمكم يا ربي الصبر والسلوان، وان يعينكم على ان تحتسبوه عند الله عز وجل، وعلى ان يعوضكم عنه خيرا ان شاء الله. هو اعطى مبلغ من المال، يبدو انه هذا المبلغ تحويشة العمر كما يقولون، اعطاه للابن الاكبر يشتغل فيه به في التجارة، وبلغ الزوج اللي هو الوالد يعني بلغ هذا الابن ان هذا المال ليس خاصة نفسه انما ده عشان مصاريف البيت من بعد والده رحمه الله. والسؤال الان، هناك ورث اخرون اخوات متزوجات، فهل يبقى الوضع على ما هو عليه حتى كما تقول المتصلة الام حتى وفاة الام وبعدين يقسم المال على بقية الورثة او على الورثة جميعا، ام ماذا يفعلون؟ اقول والله يا اختي الفاضلة، اذا اقر الورثة الحاليون هذا الوضع وارتضوه بسماحة نفس، فكده كده انت والدتهم فبها ونعمة، خلوا المال على المشاع ينفق على البيت وعليك، وطبعا هم مش موجودات في البيت لكن بيزوروكم احيانا فهم ياخدوا نصيبهم ولو كان شيئا قليلا من نفقات البيت اليوم او اليومين اللي بيزوروكم فيهم في الشهر، ويبقى الوضع على ما هو عليه مدام الورثة راضيين ومقرين بسماحة نفس، حتى اذا قضى الله امره قسم المال بين الورثة. لكن انا اقول اذا لم يرضى الورثة بذلك، اذا لم ترضى الاخوات الاخريات بذلك وطلبنا كل واحدة منهن حقها في مال أبيها، فهذا حق لازم، هذا حق لازم مفروض من الله عز وجل، ولسنا مخطئات هن في هذا الطلب. ويبقى مسألة نفقتك الشخصية على هذا الابن الأكبر لأنه وليك الآن، إذا ارتضى الورثة خلاص، أما إذا طلبت كل واحدة منهن حقها فيجب أن تعطى حقها، ويبقى نفقة الأم على هذا الابن الأكبر، ونسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليه. طيب أخونا حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل.
أسألك الله والله.
تفضل يا حبيبنا.
عايز أسأل حضرتك سؤال كده، هو حل تجارة السلاح حرام ولا حلال؟
تجارة السلاح.
آه فهمت.
طيب بارك الله فيك. أخونا يسأل عن تجارة السلاح. تجارة السلاح الأصل فيها شأنها شأن كل التجارات أنها مباحة، لكنها لخطورة العمل فيها والتجار فيها فما بد لولي الأمر من أن يتدخل ليقنن عملية البيع والشراء في مسألة السلاح، لأن السلاح خطير على الأمن الاجتماعي وخطير على السلام الاجتماعي، وبالتالي لابد أن يتدخل. حاضر. طيب أخذ الأخت هبة وبعدين أرجع لك يا أخ حسن. تفضلي يا هبة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
إيه يا شيخ، لو سمحت كنت عايزة أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا دلوقتي مخطوبة قديلي 3 سنين.
أي.
وكنت بصلي الاستخارة، والاستخارة دي ماشية. بس في نفس الوقت بيني وبين خطيبي في مشاكل كتيرة جدا.
أي.
لدرجة أنا حاسة إن أنا ظلماه. وحاسه ان في ظلم وقع عليه وعليا، وفي نفس الوقت بابا مش عايز يخلي الموضوع ده ينفصل. انا مش عارفه ادلي والديا ولا وماما الله يرحمها برده كانت موافقه على الموضوع ده، مش عارفه يعني ادلي ابويا وفي نفس الوقت اكمل مع خطيبي وانا حاسه بظلم عليه وعليا ولا ايه؟
حاضر يا هبه، ماشي معيني. حاضر. فاقول للاخ حسن، نظرا لخطوره تجاره السلاح على السلام الاجتماعي والامن الداخلي، فان ولي الامر لابد أن يتدخل بعملية تقنين. هذا التقنين إذا شمل تحديد من يتاجر في السلاح فإن ولي الأمر له ذلك، لأنه يراعي المصلحة العامة ويطرأ المفاسد عن المجتمع. فإذا رأي أنه التجار الآتي أسماؤهم فلان وعلان وتركان هم دول فقط الذين يتاجرون في السلاح، معهم رخصة أو ترخيص من ولي الأمر بالتجارة في السلاح، فيجب طاعته في هذا الأمر، لأن هذا من باب المصالح المرسلة ومن باب درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. إذا تدخل ولي الأمر في من يحوز السلاح ويشتريه وقال لابد لمن أراد أن يحوز السلاح وأن يشتريه أن تكون معه رخصة حيازة للسلاح من الجهات المعنية والإجراءات كذا وكذا وكذا، الغرض من هذا أيضا الحفظ المحافظة على السلام الاجتماعي والأمن الداخلي ودرء المفسدة، وهو أولى كثيرا من جلب المصلحة. أيضا علينا أن نطيعه في هذا الأمر. لو تصورنا جدلا انه في وقت من الاوقات كما هي الحالة الان التي تعيشها مصر وتدخل ولي الامر بتشريع يقضي بعدم السماح بتجارة السلاح في السوق العامة، انما يكون هذا عن طريق الجهة الحكومية فقط ومنع تجارة السلاح لفترة معينة حتى تهدأ الأوضاع وتستقر الأحوال الأمنية، لأننا في انفلات أمني لا مثيل له وأيضا في انفلات أخلاقي غير مسبوق، ووجود السلاح يهدد فعلا استقرار البلد ويقوض الأمن الداخلي، فإنه يجب علينا حينئذ أن نطيع ولي الأمر في هذا الباب. ولعلها مناسبة أن أناشد مناشدة باسمي شخصيا إخواننا في مجلس الشعب، نواب مجلس الشعب، نواب برلمان الثورة، أنهم حال بحثهم ملف الانفلات الأمني لا يغفلوا ملف الانفلات الأخلاقي، لأن الانفلات الأخلاقي ربما يكون هو السبب المباشر في الانفلات الأمني وليس العكس، مش الانفلات الأمني سبب الانفلات الأخلاقي. فقد عشنا فترة انفلات أمني كنا نعيش فيها في انضباط أخلاقي، لم تقع حادثة واحدة أيام انسحاب الشرطة أيام ثورة 25 يناير، والذي حمل جبهة الداخلية هو الانضباط الأمني، على الرغم من وجود فراغ أمني خطير وانفلات أمني خطير، لكن الانضباط الأخلاقي هو الذي حافظ على أمن واستقرار الجبهة الداخلية. وبالتالي أنا شخصيا أناشد مجلس الشعب سرعة سن تشريع يمنع تجارة السلاح في السوق العام في الأسواق العامة حتى تستقر الأحوال الأمنية وحتى تتمكن الجهات المسؤولة من تقنين عملية حيازة السلاح، لأن السلاح الآن يباع على الأرصفة ويباع على المقاهي، ولأن أطفالا في سن 15 سنة و16 سنة يحملون السلاح، وهذا في منتهى الخطورة على السلام والأمن الاجتماعي والاستقرار الداخلي، ويهدد فعلا بأن تتحول مصر إلى ساحة من ساحات الحروب الأهلية كما يحاك لها في هذه المخططات الموجودة التي نلمسها ونعرفها ونراها على الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، والله أعلم. بنتنا هبة تقول مخطوبة منذ 3 سنوات، وصلت استخارة مرات ومرات، ولكن ما فيش ما يعرف بالوفاق بينها وبين خطيبها، وهناك مشاكل كثيرة جدا، لكن المشكلة انه والدها رافض مسألة فسخ الخطبة، فهي محتارة ماذا تفعل، تستمر مع عدم وجود الوفاق والقبول بينها وبين خطيبها، ولا يعني تخالف أمر والدها وتضطر إلى فسخ هذه الخطبة. أقول الوالد مخطئ، الوالد مخطئ جدا جدا جدا، لأنه شرعا لا يجوز إجبار البنت على أن تتزوج ممن لا ترغب، ولا يجوز إجبار البنت على أن تتزوج من لا حظن شهرا وسنة وأكثر عدم وجود وفاق ولا تراض بينها وبين خطيبها. يعني احنا شايفين، طيب ناخد اخونا محمد وبعدين ارجع لسؤال هبة. اخو محمد السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل.
نعم الشيخ.
اهلا مرحبا.
حضرتك احنا انا في قرية، في القرية دي في عيلتين في مشاكل ما بينهم من بعض كان من زمان، المشاكل دي مستمرة دايما. ففي من احدى الافراد من عائلة تانية حب يخطب اختنا.
أيوه.
فانا نوافق ولا لا، مع العلم ان الحساسية جامدة من عيلتين.
طيب هو انت من انت من العيلة التانية يعني؟
ان شاء الله.
طيب.
شكرا شكرا.
بارك الله فيك. طيب. فلا يجوز للوالد ان يجبر البنت على ان تبقى في خطبة هذا الشاب، وهو يرى بنفسه انه في مشاكل مستمرة بينهما 3 سنوات، لا وفاق ولا رضا بين الطرفين، واذا كان الحال كذلك الان اثناء الخطبة فكيف سيكون الحال بعد ذلك اذا تم العقد، كيف سيكون الحال بعد ذلك اذا تم الزواج فعلا. فالصواب ان يقال رحمة بالولد من ناحية، الشاب من ناحية، ورحمة بالبنت من ناحية اخرى، فإن الوالد إذا لم يستطع حل هذه المشاكل بينهما وإيجاد أرضية مشتركة يتفق فيها الولد والبنت على يعني الأصول العامة في العلاقة بينهما، واستشعر الوالد أن هناك جفاء وجفوة بين الطرفين، فلا معنى إذن من النكاح، لأن النكاح مبني على المودة والرحمة، وإذا لم توجد المودة والرحمة من الآن فإنه بذلك سيكون النكاح مجلبة لمزيد من المشاكل. وبالتالي فأنا أنصح هذا الوالد الكريم أن يتولى بنفسه إنهاء هذا الأمر، وكون ينهى الآن في فترة الخطبة هذا أسهل من أن ينهى بعد فترة لما يكون بينهما عقد نكاح، لأنها الآن مخطوبة، وكم من فتيات فسخت خطبتها بغير مشاكل، لكن إذا عقد عليها واضطرين لاتخاذ القرار الصعب وهو قرار الفرقة بينهما، فستكون البنت خسرت كثيرا، لأنها ستخرج من عملية العقد بلقب مطلقة وهي لسه عندها 22 سنة، وهو أسهل بكل المقاييس أن يتخذ القرار الآن، لأن احنا لسه على البر، والآن الخسائر أهون بكثير من إجبار البنت على البقاء مع شاب لا يرغبها ولا ترغبه. وبالتالي فيا بنتي خذ الموضوع بالحسنى بينك وبين الوالد، وسوقي عليه عما أو جدا أو خالا. طيب ناخد أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
محمد تفضلي. تفضلي.
لا سمحت سيدنا شيخ، عندي سؤالين اثنين بس.
خير تفضلي.
احنا رجل توفى وبعد كده قلنا عايزين نفتح عند خالتي العيال، وبعد كده رحنا عملتنا بعمل سوء.
عملت ايه؟
يعني ما بطلت منه، زعلنا مع بعض وخصمناها وتبنا انما اتكلم ولا اتكلم. أيوة. بعد كده اصطلحنا وانا خايفة من الحلفان، عايزة نصطلح تاني ونكلم بعض. ولا نعمل ايه في التوبة دي
طيب ده السؤال الاول. الثاني
والثاني يعني احنا الوقت الولد يتامى،
ايوه،
واخواتهم خصمينهم،
ايوه،
معهم اخوات من اب وانا امي، يعني هم ام احنا ام.
نعم.
طيب احنا رفع نكلمهم مش عايزوا يكلمونا.
طيب حاضر حاضر، سؤالك وصل يا ام محمد. هاري خلصنا السؤال بتاع هبه. انت يا بنتي حاول اقناع الوالد عن طريق عمك، عن طريق جدك، عن طريق خالك، عن طريق والدتك، لانه يعني ما ذنب الشاب ان يكون معك في ظل عدم الوفاق، وايضا ما ذنبك انت ان تكوني معه في ظل عدم الوفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم سبق ان يعني جاءته فتاة تشتكي ان اباها زوجها من ابن عمها وهي كارهة، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الوالد أمر البنت إليها اللي انت عايزاها أعمله، فأجازت بعد ذلك ما صنع الأب، لكن أرادت أن تعلم الرجال أنه ليس لهم من أمر النساء شيئا، بمعنى لا يجبروهم على أن يتزوجوا ممن ليس بينها وبينه تراض أو ليس بينها وبينه وفاق، والله أعلم. أخونا محمد بارك الله فيه يقول يعني في البلد شجار وحساسية أبدية قديمة مزمنة بين عائلتين رئيسيتين في البلد، وأحد أفراد العائلة الأولى جاء ليخطب ابنة العائلة الثانية، وهو يسأل ماذا نفعل. والله يا أخي الحبيب، يعني فيما أتصور ربما تكون علاقة المصاهرة بينكما عن طريق أن أحد أفراد العائلة الأولى يخطب ابنة العائلة الثانية، لعل هذه العلاقة علاقة المصاهرة تكون نوع من أنواع يعني التقليل من الحساسية السابقة، ونوع من أنواع تقوية الروابط بين العائلتين، ولعل هذا يساعد على المدى الطويل في تهدئة المشاكل أو في محاصرة المشاكل أو في التخفيف من حدة الحساسية السابقة. إن غلب على ظنكم هذا الأمر خير وبركة فبها ونعمة، لعلها أن تكون وسيلة لتخفيف الاحتقان والتوتر الموجود بين العائلتين. أما إذا كان الغالب كما هو المعهود من سلوكيات العائلة الأولى وسلوكيات العائلة الثانية وطبيعة وحجم المشاكل بينهما أن موضوع المصاهرة يمكن أن يكون سبب من أسباب مزيد من التوتر والاحتقان وسبب من أسباب مزيد من الشجار والمعارك والخصومات، في هذه الحالة سنقول درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وستكون علاقة المصاهرة لم تؤتي ثمرة من ثمراتها، لم تقوي الروابط ولم تزيل الاحتقان ولم تخفف المشاكل، بل بالعكس ربما توقع مزيدا من الاحتقان ومزيدا من المشاكل. ساعتها سنقول لا، خلي كل واحد في حاله، ونعتذر له باعتذار رقيق ولطيف حتى لا يكون الرفض في حد ذاته مشكلة أخرى تضاف لسجل المشاكل بين العائلتين. نقول يعني نخشى أن تكون مسألة المصاهرة بيننا وبينكم بدلا من أن تخفف الحساسية وتزيل بعض التوتر تكون للأسف الشديد مع أول مشكلة بينك وبينها تعطي بعدا آخر للمشاكل وتعطي نوعية أخرى للمشاكل بين العائلتين، وإحنا مش ناقصين. فيكون هذا الاعتذار بالطريقة اللطيفة المقنعة خشية أن تقع المفاسد، لأن ضرء المفاسد أولى يا أخ محمد من جلب المصالح. أختنا أم محمد، بارك الله فيك يا أم محمد. أنا عن السؤالين كلاهما مرتبط بالآخر، السؤالين في معنى واحد. يا جماعة، الخصام بين المسلمين حرام، الخصام بين المسلمين حرام، فكيف بالخصام بين الأقارب، الإخوة والأخوات وأبناء العم والأشقاء وغير الأشقاء؟ إذا كان الخصام بين المسلمين والمسلمين على أي مستوى حرام، فلا شك أن الخصام بين الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا أقارب من العصب أو كانوا أقارب من الرحم سيكون حينئذ أشد حرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم محمد. طيب ناخد الأخ محمد ونرجع تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
والنبي يا شيخ بس معلش هتسمعني بس فترة قصيرة.
حاضر.
انا كنت شاب عاصي لله يعني وما كنتش بصلي وكان عدد شغلي قليل، فانا متزوج وزوجتي برضو كانت بتعصاني وما كانتش بتديني حقي شرعي وكانت تعبانة جدا، فغصب عني قلت لها انت طالق.
ايوه.
وقعدنا فترة كبيرة، رحنا لدار الافتاء اللي هي في الدراسة في مصر.
نعم.
فالشيخ حكيت له على اللي حصل كله، فقال لي هي مراتك حلالك ورجعوا بس بعد مع ايه معذبنا شوية وعذبها هي شوية واعترفت بغلطها برضو، هي موجودة جنب حضرتك دلوقتي.
نعم.
فالمهم جينا رجعنا من عنده وقعدنا فترة كويسين مع بعض، وجيت برضو عملت شيء ضايقني جدا 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 يعني، وجيت قلت لها غصب عني برضو انت طالق. فاحنا دلوقتي عدنا بنصلي وما عدناش بنسيب ولا فرض بقالنا فترة، وطلقت اللحية وماشي ما بسيبش ولا فرض وماشي بمهرد الله
كويس.
فعايز اطمن من ناحية هل احنا كده بنغضب ربنا وماشيين مع بعض في الحرام او هي مراتي حلالي، فعايز اطمن من ناحية الموضوع ده جدا يعني.
طيب هي في المرة الاولانية الشيخ قال لك ايه؟ قال لك حلالك كده وخلاص؟
المرة الاولانية لما رحنا دار الافتاء في مصر في الدراسة قال لها لا ده متحرم عليك وبتاع، فلما حكيت له يعني كان هي عندها اخطاء جامدة.
ايوه.
فقال لي قال لها لا ما ده متحرم عليك ما ينفعش. فالمهم لما هي قعدت باكت وبتاع وحست ان يعني ان جوزها ضاع منها والاولاد ضاعوا والدنيا خربت، فاتريه كان بيتك يعني ايه عليها.
ايوه.
فقال لها طب هو جوزك حلالك وعرفي بقى امتى النعمه اللي انت فيها وطاعيه، وربنا بيقول لو السجود لغير الله لامرت المراه تسجد لزوجها، ويعني ايه قعد ينصحنا شويه نصيحه كده ومشينا مع بعض باخلاص.
لكن ما قالكش انت تعمل ايه؟
ف فجاه حصل مشكله كده، بس مشكله كبيره يعني، عصبتني جدا. وجيت قلت لها طب انت طالق.
طيب انا بس عايز افهم نقطه بسيطه، يعني هو في المره الاولانيه نصحها هي لكن ما قالكش انت تعمل ايه في اليمين اللي انت قلته ده؟
لا، ولا قال لي طلع كفاره ولا قال اي حاجه. وبعدين انا قلت له عم الشيخ ربنا بيقول اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فلو لا قدر الله ده زنا هيبقى في رقبتك انت. فعشان انا مش حمل حاجه زي يعني، ربنا بيقول لك وبشر الزاني والزانيه بالفقر والعذاب الاليم ولو بعد حين، فما تبقاش زوجتي وفي الاخر يبقى زنا كمان، يعني تبقى مصيبه دي. فانا عايز حد يريحني، لو حتى اجل حضرتك تاني.
حاضر.
حاضر الافتة. ويا ريت والله، الموضوع ده عامل لي مشكله جامده.
وسبحان الله عم الشيخ، معلش
دلوقتي هي ما بتسيبش.
خد تليفونه من الكنترول يا اخ محمد لو سمحت، مع طول التليفون. يا ام عبد الله السلام عليكم. ام عبد الله، يا ام عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ازاي حضرتك؟
بخير والحمد لله.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا بنتي توفيت لها 11 شهر.
أيوة.
وكنت عايز اسال ان انا لما بفتكرها واعيط عليها في كل وقت، يعني عليا اسي وان هي يعني بوفاتها ربنا صحيح يعني يرفعني درجه،
هي سنها قد ايه؟
اكرمني ودخلت وكنت من اهل الجنه ان شاء الله، صحيح يعني ان انا هشوفها.
كان سنها قد ايه يا ام عبد الله؟
بسنها ولا هي كبيره؟
كان سنها قد ايه يا ام عبد الله؟
سنها 11 شهر.
سنها هي البنت 11 شهر.
11 شهر
اه.
لو انا عيطت عليها وافتكرتها عليا اسم.
حاضر يا ام عبد الله.
ولو انا اكرمني دخلت الجنه هشوفها.
حاضر.
يعني هي في سنها ولا هي كبيره؟
حاضر.
ولو انا دعيت ربنا يا رب يرزقني بنت زيها ولا شبهها يبقى عليا اسم؟
حاضر.
ان انا ادعي ان ربنا يرزقني بنت زيها او شبهها.
حاضر يا ام عبد الله. طيب خلينا لسه في سؤال ام محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، المده اخر مده مراعاه للنفس البشريه وطبيعه النفس والعلاقات وانه كل بني ادم خطاء، اخر مهله يخاصم المسلم فيها اخاه المسلم او المسلمه اختها المسلمه 3 ايام، وما زاد عن ذلك واجب فورا نفك هذا الخصام كما قال عليه الصلاه والسلام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، لا ده عايز يكلم ولا ده عايز يكلم. قال وخيرهما الذي يبدا بالسلام. طيب ده احنا حلفنا ان احنا لا نكلمهم ولا يكلمونا. الحلفان ده في حد ذاته غلط، لان احنا حلفنا على ان نعصي الله عز وجل. الخصام معصية وحرام، فكيف إذا حلفنا إن إحنا نصر على الحرام ده؟ فالواجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نندم على هذا اليمين وعلى هذا الحلف وأن نفك هذا الخصام فورا وأن نطعم كفارة هذه اليمين 10 مساكين. قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. الخصام أفضل ولا الصلح أفضل؟ قطعا الصلح أفضل، لأن الله عز وجل يقول والصلح خير، فالخير هو الصلح. أيوة بس أنا حلفت. أيوة ارجع واصطلح وبعدين أطعموا عن هذه اليمين 10 مساكين يا أم محمد. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ محمد.
بعدينك شيخ لو سمحت، انا كنت من 3 سنين قلت ان شاء الله يعني اول ما اتوظف اول مرتب اتبرع بيه في يعني لله كده.
ايوه.
فجيت كنت مزنوق وما طلعتش الفلوس.
نعم.
دلوقتي الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني ويعني ومعايا فلوس، اتبرع بنفس المبلغ ولا بالفوايد بتاعته؟
بالفوايد كمان يعني؟ حاضر يا اخ محمد بارك الله فيك. طيب اخونا محمد اللي قبل ده كان بيقول والنبي تجاوبني او تطمني او تريحني. اخ محمد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز أن نحلف بغير الله عز وجل حتى ولو كان الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقعنا في هذا الخطأ فإننا نكفر هذا الخطأ بالاستغفار وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو يقول يعني كعادة كثير من الشباب انه كان بعيد عن الله عز وجل وكان تارك للصلاة وكذلك الزوجة برضو كانت وكانت وكانت. ولا شك يا إخوة ان هذه المعاصي وهذا البعد عن الله عز وجل يؤثر على علاقاتنا البيتية ويؤثر على علاقاتنا الزوجية. فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالإنسان ربما يعاقب بسوء معاشرة زوجته له لأنه هو بعيد عن الله عز وجل فربنا بيعاقب بها. وممكن الزوجة تعاقب بسبب بعدها عن الله عز وجل بسوء عشرة الزوج لها فربنا سبحانه وتعالى يعاقب الزوجة بمشاكل الزوج معها ويعاقب الزوجة الزوجة بمشاكل الزوجة معه. أم محمد. طيب ناخد أم محمد. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
أهلا مرحبا.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك يا أم محمد.
لو سمحت من النبي أنا زوجي ميت بقاله شهر يعني 40 يوم النهاردة بالصبح.
أيوة.
ف يعني لو طلعت يعني برا يعني مشوار ضروري بكرة يعني نزور ابن خالي راح يجلس في المستشفى حرام أو حلال؟
حاضر.
ولو سمحت يعني ما فيش اي صورة تدل عن عايز انا اشوفه في المنام ما بيجيليش في المنام خالص.
ايوه حاضر.
والنبي يا شيخ تدعي له الله يرضى عليه.
حاضر يا ام محمد سامحك الله يا ام محمد. طيب اذا فاحنا يا اخوة البعد عن الله عز وجل المعاصي ترك الصلاة التهاون في شأن الصيام التهاون في شأن أداء حق الله عز وجل سوء العشرة مع الزوجة غلط سوء العشرة مع الزوج غلط. كل هذا يؤثر على توتر العلاقات البيتية ولا يكون للبيت قرار إلا في ظل الدين. الله عز وجل يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك المعيشة وفي أكثر من مشاكل بين الزوج وبين الزوجة. فدي تذكرة لنفسي تذكرة للأخ محمد وتذكرة لبنتي زوجة الأخ محمد ولينا جميعا يا إخوة إن كلما كنا يعني حسن العلاقة مع الله عز وجل كلما حسن الله العلاقة بيننا وكلما يعني غير حالنا إلى أفضل. والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وسيدنا علي رضي الله عنه كان يقول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الدنيا كلها محمدات النهاردة. السلام عليكم يا أخو محمد.
أيوة.
السلام عليكم يا أخو محمد.
ياريت وطي التلفزيون شوية يا أخو محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام. وطي التلفزيون بس شوية.
عليكم السلام. وطي التلفزيون بس
شوية. طيب ماشي.
تفضل.
حق عم شيخ.
يا حبيبي تفضل.
انا كان معايا ابني سنه 28 سنة متزوج ومعاه ولدين. وبعد كده كان في الحادث بتاع طريق السويس عمل حادث بالعربية والبلطجية طلعت عليه وقلبوا بيه العربية وتوفى الى رحمة ربنا وجبته مستشفى القصر العيني. وبعد كده دفن في شهر 4 والأولاد ما لهمش عائل في الدنيا غيري. فتوجهت لكل المسؤولين ما فيش واحد عنده رحمة ووقف جنبي علشان ابني يطلع له معاش او يعتبروه من شهداء الثورة. فأرجو من حضرتك يعني ياريت يكون حد من المسؤولين سمعني لانه انا دخت ورحت للنائب العام ورحت لكل الدنيا علشان اجيب معاش للاولاد. هل انه انا مرتبي يتحمل مسؤوليتي في بيتي لبيتي ومسؤولية اسرة تاني؟
حاضر.
وامه ليل ونهار بتعيط عليه.
حاضر يا اخي محمد. حاضر.
وقدمنا على الاخر الموضوع.
حاضر يا اخي محمد بارك الله فيك. معنا اخونا محمد. يا اخي محمد.
نعم.
ام محمد.
ايوه السلام عليكم.
اتفضلي يا ام محمد.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
هل الميت بيحس باللي يروح للمقابر او ما بيحسش، بيشوفه او ما بيشوفهوش؟
حاضر. ماشي يا ام محمد. المشكلة بقى يا اخ محمد انك حضرتك ذهبت الى دار الافتاء كما تقول بعد ما حصل مشاكل بينك وبين الزوجة وقلت انت طالق، فانت طالق لفظ صريح من الفاظ التطليق، وتكرر المرة الثانية، والعلماء يقولون اللفظ الصريح كما هو الامر عند الائمة الاربعة لا يفتقر الى النية، يعني لا يحتاج الى نية، وبالتالي إذا قال الرجل لزوجتي أنت طالق يقع الطلاق فورا إذا كانت المرأة حينئذ محلا للتطليق. طب المرأة حائض، حتى وإن كانت حائضا عند الآئمة الأربعة يقع الطلاق أثناء الحيض. طيب المرأة كانت حامل يقع الطلاق أثناء الحمل، والقرآن الكريم نص على عدة المرأة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب المرأة في طهر لم يمسها زوجها فيه يقع الطلاق في هذه الحالة إذا كانت المرأة في طهر لم يمسها فيه. بقيت الحالة الرابعة وهي أن تكون المرأة في طهر مسها الزوج فيه، في هذه الحالة قال كثير من أهل العلم الطلاق لا يقع، عشان حديث عبد الله بن عمر قال إن شئت أمسكت وإن شئت طلقت ما لم تمس، إن شئت أمسكت وإن شئت طلقت ما لم تمس. فابحثوا في هذا الأمر يا أخ محمد. وأما اليمين الأولى فإما أن تحتسب طلقة كما حاضر فإما أن تحتسب طلقة كما هو مذهب الأئمة الأربعة، وإما أن تحتسب يمين طلاق إذا أفتاك الشيخ هناك بمذهب شيخ الإسلام في أنها يمين، وفي هذه الحالة سيكون واجب عليك أن يلزمك بكفارة اليمين وهي أطعام 10 مساكين. فأنا لا أدري بأي المذهبين أفتاك، بارك الله فيك. الأخ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن يا شيخ أحفظ قرآن عادي؟
ممكن إيه؟ ممكن يا محمود
تحفظ قرآن عادي يا شيخ؟
تحفظ قرآن عادي؟ طبعا تحفظ قرآن، ما تحفظش ليه؟ انقطع الاتصال يا ابننا محمود. طيب ام عبدالله البنت توفيت وهي عندها 11 شهر وهي كثيرة البكاء عليها، هذا البكاء ان كان بكاء الرحمة وليس بكاء الجزع والسخط على قدر الله عز وجل فهو بكاء رحمة، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم عليه السلام ولما سئل في ذلك قال الراحمون يرحمهم الرحمن. أما إذا كان البكاء مصاحب بكلمات جزع وبكلمات سخط على قدر الله، وش معنانا يا رب وليه كذا يا رب ما احنا حوالينا هم مش عارف، فطبعا هذا حرام حرام، سيكون هذا من باب الكلمة. ام عبد الله تاني. طيب يا ام عبد الله.
ايوه انا من ليبيا.
اهلا يا ام عبد الله.
تفضل.
تفضلي.
فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا ام عبد الله.
اي انا يا فضيلة الشيخ نعاني من عصبية بشكل غير عادي.
ايوه.
وصلاة الفجر دينا تضيع عليا.
ايوه.
وندفع الأسباب حاجة بسيطة نتعصب على أطفالي يعني.
نعم.
وأنا عاوزك يا عم الشيخ تدعي لي وتدعي لأولادي وربي يحفظ أولادي. والله يا عم الشيخ ماني عارفة يعني مرتبكة شوية، ماني عارفة يعني أول مرة بتكلم يعني.
حاضر حاضر يا أم عبد الله، ربنا يصلح حالنا وحالكم إن شاء الله. خلونا مع ام عبد الله اللي بنتها توفيت وهي عندها 11 شهر، فزي ما قلت لحضرتك اذا كان البكاء بكاء رحمه ماشي لعله ان يكون مقبولا، فهذا من وجد الام على ابنتها ومن فراق الام لابنتها، اما بشرط ألا يصاحبه كلمات لا قدر الله تغضب الله عز وجل. إنما أنا أعلمك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وإن شاء الله ربنا يخلفك بمثلها أو بخير منها إن شاء الله. وأما الدعاء فمشروع، ادعي الله عز وجل إنه هو يلهمك الصبر، وتدعي الله عز وجل إنه يبدلك بخير منها. وإن شاء الله إن شاء الله هي من أطفال أهل الجنة ومن خدم أهل الجنة. وإن يسر الله عز وجل وقضى لنا ولك بالجنة إن شاء الله ستلتقي الأم مع ابنتها، وستلتقي البنت مع أمها. بأنه قد ورد في الأثر أنه يقال لأطفال المسلمين يوم القيامة: اذهبوا فادخلوا إلى الجنة، فيقولون: لا، حتى يكون معنا أهلون. فيقال: خذوا بآبائكم وأمهاتكم وادخلوا بهم إلى الجنة، أو كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله نرجو لنا ولك الخير يا أم عبد الله، بارك الله فيك. أخونا محمد، حضرتك نذرت أول مرتب أن يكون صدق لله عز وجل، ده نذر واجب عليك أن توفي بهذا النذر، واخد بال حضرتك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه. والله مدح أهل الإيمان قال: يوفون بالنذر. فالوفاء بالنذر واجب ما دمت قد قطعته وعدا على نفسك لله عز وجل. طيب، كانت هناك ظروف لم أستطع معها الوفاء بالنذر، نستغفر الله عز وجل على ما سبق. وما دام يسر الله أمر المال الآن، شوف كان مرتبك ساعتها 1000 ولا 500، والآن تصدق بهذا المبلغ في وجه من وجوه الخير لله تبارك وتعالى. طبعا هنتصدق بالمبلغ فقط وليس مضافا إليه فوائد أو غير أو شيء من هذا القبيل، إنما ليس معنى ذلك أنك إذا كان في وسعك أن تنفق 500 فهذا خير لك وأفضل. إذا كنت نذرت 1000 وأنفقت 1500 فهذا أفضل، ولكن ليس هذا على سبيل أن يفوائد المبلغ أبدا، إنما أنت توفي بالنذر كما نذرته تماما. 1000 هي 1000 و500 هي 500، أما إن زدت فوق ذلك فإن هذا شيء مستحب يرفع الله عز وجل به درجاتك ويزيد به حسناتك إن شاء الله. أم محمد الزوج توفي، أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمك يا أم محمد الصبر والسلوان. ولا تنسي يا أم محمد هذا الدعاء الجميل الذي يدعو به أهل الإيمان، كما علمه النبي لأم سلمة رضي الله عنها لما اشتد حزنها على فراق زوجها وعلى موته، قال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وأنت تعلمين يا أم محمد أن أهل الإيمان يصبرون على القضاء والقدر، والصبر يوفى صاحبه أجره بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، مكان فضيلة الشيخ لو سمحت. عليكم السلام.
اتفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام، اتفضلي.
عندي ابن في تاني اعدادي.
ايوه.
يعني يا ابوه متوفي.
ايوه.
شادي جوا عليا ويتعصب عليا قوي.
نعم.
ويكسر الحاجة.
ايوه.
يكسر الحاجة.
نعم.
ممكن في الشيء باب الشقة الجزاز يكسره.
ايوه. مالوش اخوات اكبر منه؟
اعدي للدكتور ولا؟
في له اخوات اكبر منه؟
اصل هو ما لا ما فيش.
ها؟
ما فيش، هو وحيد.
طيب يا اختي، حاضر.
نفسي يا سيدنا شيخ تهدية تدعي له عشان خاطر.
حاضر حاضر باذن الله تعالى اختنا الفاضلة. فام محمد الله عز وجل يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب، اصبري واحتسبي. هي بتسأل دلوقتي عايزة اشوفه في المنام. يا ستي الرؤى قضى الله عز وجل ورزق الله تبارك وتعالى إن يسره الله لك عاجلا فبها ونعمة، ولعله أن يأتيك آجلا فيما بعد إن شاء الله. أنت أكثري من يعني المحافظة على الفرائض، وأكثري من المحافظة على ذكر الله عز وجل، وأكثري من الدعاء والاستغفار لهذا الزوج، ولعل الله عز وجل أن يريك الزوجة إن شاء الله في وضع حسن في رؤياك وفي منامك. ولكن أنت تسألين، ممكن أطلع أثناء فترة العدة، المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها 130 يوم 4 أشهر و10، لا تخرج فيها المرأة من بيت الزوج الذي مات فيه إلا لضرورة من الضرورات، لا تقضى هذه الضرورة بغيرها، لا قدر الله مرضت ولا بد من العرض على الطبيبة، ده شيء اضطراري، لا قدر الله في ورقة حكومية رسمية لا يمكن أن تستخرج هذه الورقة إلا بوجود هذه الزوجة، فهذه أخرى الأخرى ضرورة. إنما زيارة مريض، زيارة المريض مستحبة ولكنها ليست ضرورة من الضرورات نخرج لها. واجب العزاء فرض كفاية، إن عزى بعضنا فقد كفانا عن الكل، فهو أيضا ليس بضرورة من الضرورات. ناهيك طبعا عن التزين والتجمل، كل هذا ممنوع يا أم محمد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ونسيت يا أم محمد أن أذكرك، لأنك بدأت المكالمة والنبي وإحنا لسه قايلين من شوية قبل اتصالك مباشرة، إنه حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا ما نحلفش بغير الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخونا الحاج محمد، أسأل الله يا حاج محمد أن يرحم ابنك، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمك أنت وأمه وزوجته الصبر والسلوان، وأن يحفظ عليك دينك وصحتك، وأن يعينك على كفالة هؤلاء الأيتام، فإنك إن فعلت ذلك بما تيسر لك فأنت رفيق النبي في الجنة عليه صلوات الله وسلامه. وأسأل الله عز وجل أن تصل يد العدالة إلى هؤلاء البلطجية الذين قطعوا عليه طريقه وهو رجل آمن، فاستباحوا دمه واستباحوا ماله. أسأل الله عز وجل أن تطولهم يد العدالة في الدنيا، وحتما ستطولهم يد العدالة في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والله تبارك وتعالى يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله عز وجل على وجوههم في النار. وأنا من هنا أبلغ صيحتك التي حدثتنا بها في البرنامج، لعل الله عز وجل أن يصل بصوتك وأن يصل بمناشدتي إلى قلب الرحيم من قلوب السادة المسؤولين. وأنا أهيب بك أن تذهب إلى نائب دائرتك، إخواننا أعضاء مجلس الشعب الحاليين يا إخوة فيهم من الخير الكثير، ويمكن أن يستنقذوا حقوقنا من فم الأسد وهي الحكومة. فعليك أخي الحبيب، إذا وصل صوتي وصوتك وأجابك أحد من السادة المسؤولين بخير فبها ونعمة، وإلا عليك أن تذهب لأقرب نائب في الدائرة، إخواننا نواب الحرية والعدالة ونواب حزب النور بصفة خاصة، أنتم أمناء على حاجيات هؤلاء الناس، والله تبارك وتعالى المستعان. أم محمد، هل الميت يشعر بالزائرين؟ نعم، الميت يستأنس بالزائرين وينتفع بزيارة الزائرين، نحن ننتفع العظة والعبرة وهم ينتفعون بالأنس والدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: إذا أتيت المقبرة ماذا أقول؟ قال: قول السلام عليكم، كأننا نخاطبهم بكاف الخطاب، دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أختنا المتصلة من ليبيا أم عبدالله، يا أم عبدالله العصبية الزائدة، أسأل الله أن يعينك عليها، وحاولي استعانة بهذا الأمر الذي سأذكرك به. قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به، أي من الغضب. وهذه الكلمة هي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأكثري من تجديد الوضوء بعد الوضوء، فإنما الشيطان من النار، وإنما النار لا يطفئها إلا ماء الوضوء. وأكثري من قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يقربه شيطان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ دينك وأولادك، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وألا يسمعنا عن ليبيا وعن أهل ليبيا إلا الخير والأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما أختنا المتصلة الأخيرة: استعيني بالله عز وجل بالدعاء أن يصلح حال ابنك، وأن يعدل أخلاقه وسلوكه، ولكن هذا الابن لا يترك في هذه الحالة بمثل هذه العصبية الزائدة. إنما عليك أختي الكريمة أن تذهبي به إلى طبيب النفسية والعصبية، وهذا من الطب الذي أمرنا أن نعود إليه وأن نتداوى به، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. ونحن في نفس الوقت نستلهم نحن وأنت الدعاء لله عز وجل أن يصلح حاله وحال أبنائنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع صبرك واحتسابك على هذا فأجرك فيه عند الله تبارك وتعالى، لأنه برضو الولد صغير ويتيم، أعانك الله عز وجل على ما أنت فيه، وتقبل الله منا ومنكم. أيها الأحبة الكرام، يبدو أن وقت حلقتنا قد انتهى، وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالاتكم ورسائلكم وتفاعلاتكم في ميزان حسناتكم. أيها الأحبة الكرام، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي، كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرتها.